الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج من قدرتك. شهر رمضان المبارك شهر الدعاء الذي يتقرب فيه العبد إلى ربه، وقد تضمنت النصوص الشريفة على الحث الشديد على استخدام الدعاء في هذا الشهر الشريف تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نتحدث كثيراً حول معنى الدعاء وعن المدعو له وعن الداعي وعن المدعو، فإن ذلك ربما يستوجب طولاً. أوقع حديثي فعلاً ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول: الدعاء بين الرفض والقبول. لم يختلف الدعاء كموضوع من الموضوعات عن غيره من حيث القبول والرفض، فقد وقع الدعاء أيضا موردا للنقاش بين الباحثين والمفكرين والعلماء، وقد تعددت الآراء تجاه الدعاء. يمكن حصر الأقوال في الدعاء في ثلاثة: القول الأول هو القول الذي يلتزم بالدعاء مطلقاً ويقبل به من دون مناقشة، الأخذ بفكرة الدعاء في كل شيء مرتبط بشؤون الحياة. والقول الثاني هو القول الذي رفض الدعاء رفضاً قاطعاً بتياً ولم يرتضي الالتزام بشيء منه. القول الثالث هو القول الذي اتخذ الطريق الوسط، فلم يقبل بالدعاء في على إطلاقه، ولم يرفض الدعاء على إطلاقه، وإنما التزم بالدعاء على نحو الوسطية. نحن نعمد إلى عرض دليل القول الأول ودليل القول الثاني، ونرى بعد ذلك كيفية توجيه القول الثالث، ومن ثم ما يمكن الالتزام به من عدمه. أما القائلون بالقول الأول وهم الذين يلتزمون بالأخذ بفكرة الدعاء في كل شيء في هذه الحياة، فإنهم يعتمدون على الأذكار، هم الذين يعتمدون على الأذكار والأوراد والرياضة النفسية، ويلجؤون إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا مثلا في مجال الرزق، أو في مجال التجارة، أو في مجال العمل والإنتاج، نجد أن هؤلاء يتركون كل شيء متكلين على الدعاء. نجد أن هؤلاء يتركون القيام بأي عمل أو القيام بأي دور من الأدوار اتكالاً منهم على مسألة الدعاء، يتمسكون بمثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإنهم يقررون بأن الله سبحانه وتعالى قد كفل لعبده الرزق، لأن الله عز وجل قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس المطلوب من العبد إلا تحصيل عنصر التقوى، وعنصر التقوى متحقق من خلال التزام العبد بالدعاء، فإذا مجرد أن يعيش الإنسان حالة الدعاء يعيش الإنسان حالة قراءة الأذكار، قراءة الأوراد، ممارسة الرياضة والمجاهدة للنفس، فإن ذلك يكون سبيلاً للوصول إلى الله عز وجل لتحصيل الغرض. أيضاً في حالة الاستشفاء، هؤلاء لا يعتقدون بمراجعة الطبيب أو زيارة الأطباء. إذا أصيب مريض عندهم بمرض فإنهم لا يعمدون إلى زيارة الطبيب أو الاستفسار منه أو عرض مريضهم عليه، وإنما يعتقدون بأنهم متى ما قاموا بعملية الدعاء، متى ما قاموا بعملية التوجه، التوسل، التهجد، أمكنهم حينئذ أن يتحصلوا على علاج هذا المريض. أيضا في قضية طلب الولد، في قضية النجاح إلى آخر، فإذا هم يقررون بأن الطريق الذي يمكن للإنسان أن يحقق من خلاله جميع أغراضه منحصر في الدعاء، فيتكل هؤلاء على الدعاء في كافة الأمور وفي كافة الأشياء من دون أن يقوموا بأي عمل أو بأي دور. طبيعي جدا أن هذه الرؤية أو أن هذا القول من الآراء والرؤى الباطلة التي لا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ لأننا عندما نعود للقرآن الكريم أو عندما نعود للروايات الشريفة الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن هناك حثاً شديداً وتأكيداً على عملية العمل، نجد أن هناك دعوة بارزة وواضحة إلى أن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من جانب، لكن عليه أن يحقق موجبات التحصيل لغرض الله عز وجل. بمعنى الشارع المقدس لم يرضى أن يتكل الإنسان على الدعاء فقط، لابد أن يعمد الإنسان للعمل، أن يقوم الإنسان بالسعي في الأرض بالكسب أو ما شابه، وفي نفس الوقت يضم إلى ذلك الدعاء. يكفينا هذا في مقام بيان عدم القبول بهذه الدعوة. القول الثاني أو الدعوة الثانية وهي الأخطر والأشد وطأة في المقام، وهي الدعوة التي تقرر رفض فكرة الدعاء وعدم الأخذ بها مطلقا. هذه الدعوة يتبناها مجموعة من الماديين، وقد نجد أيضا لها وجودا في كلمات بعض العلمانيين، بل حتى بعض الحداثيين صار يروج لهذه الفكرة. طبعا أصحاب هذا الرأي القائلون بعدم الحاجة إلى الدعاء مطلقا أو أننا لا نحتاج أن نعتمد على الدعاء أو نلتزم به، يذكرون مجموعة من الشبه التي تؤدي إلى الالتزام بعدم الدعاء. لن أتعرض جميع الشبه، وإنما أركز على أهم الشبه التي ذكرها هؤلاء وأشير إلى كيفية الإجابة عنها. الشبهة الأولى التي ذكروها في المقام، قالوا بأن الدعاء لا يتعدى كونه شيئا لا تقره القوانين الكونية. توضيح ذلك، هؤلاء يقررون التالي، يقررون لا معنى لأن نأخذ بالدعاء كسبيل من السبل التي يعتمد عليها في تكفير الذنوب، لا مجال لأن نلتزم على الدعاء كوسيلة من الوسائل التي نستعين بها في طلب الولد، لا مجال لأن نجعل الدعاء الطريق الذي يمكن من خلاله أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى، يفتح علينا أبواب رزقه، يوسع لنا في عطائه. لا يمكن أن نلتزم بشيء من ذلك، أن نقبل أن يكون الدعاء شيئا من هذا المعنى. لماذا؟ يقول هؤلاء بأن هذا المعنى خلاف القانون الكوني الذي قامت عليه المنظومة الكونية خارجا. المنظومة الكونية في الخارج قائمة على الأسباب والمسببات، حكمة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت بناء هذا العالم وقيامه على الأسباب والمسببات، ولم تقتضي الحكمة الإلهية أن توجد المسببات من دون وجود أسبابها، لأننا إذا التزمنا بوجود المسببات من دون وجود أسبابها أدى ذلك إلى اختلال نظام الكون. لو كانت المسببات تحصل لوحدها أوجب ذلك اختلال نظام الكون. مقامنا من هذا القبيل أوضح أكثر: حتى يتحقق الولد لا بد أن يكون الزوج والزوجة قابلين لعملية الإنجاب. ما لم يكن الزوجان يملكان القابلية للإنجاب لا يمكن أن يتحقق الولد. أما أن تكون الزوجة مريضة ما عندها رحم على سبيل المثال، أو أن يكون الزوج مريضا ليس له قابلية على الإخصاب، إذن السبب الذي يحقق الولد وهو قابلية الزوج لعملية الإخصاب وقابلية الزوجة لعملية الإنتاج إذا افتقد لا يمكن أن يتحقق المسبب وهو عبارة عن الولد. الرزق أيضا، الرزق لا يمكن أن يحصل أن يجلس الإنسان في بيته ويرفع كفيه بالدعاء إلى الله عز وجل فتنزل عليه الأموال من السماء، لا يمكن أن يحصل المسبب من دون أن يتحقق السبب. لا بد أن يسعى الإنسان في الأرض وأن يقوم بالكسب وأن يقوم بالعمل حتى يترتب على ذلك تحصيل الرزق. ما لم يقم الإنسان بذلك لا يمكن أن يتحقق له الرزق أو أن يتحصل على الكسب كما يتصور. حصول الكسب الرزق عفوا حصول الرزق أو حصول الولد من دون حصول السبب الذي يترتبان عليه يوجب اختلال المنظومة الكونية. الشارع المقدس الله عز وجل قد خلق المنظومة الكونية وقد رتبها على سبب ومسبب، أثر ونتيجة، لابد من وجود شيء حتى يترتب عليه شيء آخر. ما لم يكن ذلك الشيء موجودا لن يترتب عليه الأثر أو النتيجة المتوخاة من تحققه حينئذ. هؤلاء يقولون الدعاء هكذا، الدعاء عبارة عن مسبب من دون سبب، وإذا كان الدعاء عبارة عن مسبب من دون سبب إذن ذلك يستلزم اختلال المنظومة الكونية، لأنني كما قلت العبد عندما يدعو الله عز وجل فينزل عليه الرزق من دون السعي والكسب تحقق المسبب دون السبب، المرأة عندما تدعو الله عز وجل فيرزقها الولد من دون أن تكون ذات قابلية للإنجاب تحقق المسبب دون السبب. وبالتالي يقولون لا مجال للقبول بالدعاء، لأن الدعاء يخالف ماذا؟ لأن الدعاء يخالف الرؤية الكونية أو لا تقره القوانين الكونية. حتى الذنب عندما يدعو العبد ربه حتى يغفر الله عز وجل ذنبه أيضا هذا خلاف الرؤية الكونية، لأن الذنب سبب واستحقاق العقوبة مسبب، وما دام استحقاق العقوبة مسببا مترتبا على الذنب إذن لا مجال لأن يرفع الله سبحانه وتعالى العقوبة الثابتة على العبد ما دام قد أوجد العبد السبب حينئذ، وإلا اختلت المنظومة الكونية أو اختلت القوانين الكونية. هذا الإشكال في الحقيقة يكشف عن خلط عند المستشكل بين السبب وبين الأثر المترتب. هل أبين بصورة أوضح؟ نحن نقول في مقام الإجابة عن هذا الإشكال لا يوجد تنافي بين فكرة الدعاء من جهة وبين القوانين الكونية القائمة على مسألة السبب والمسبب من جهة أخرى. بمعنى نحن نقر بما تقرره القوانين الكونية من أن السبب لا يمكن أن يتحقق من دون حصول سبب، إلا أننا في نفس الوقت نقرر أمرا أيضا ينبغي الالتفات إليه. نقرر بأن الأسباب عندنا نوعان: السبب الأول هو السبب التكويني، والسبب الثاني هو السبب التشريعي. طبيعي بأن هناك فرقا من حيث الاعتبار بين السبب التكويني وبين السبب التشريعي. السبب التكويني هو عبارة عن القضايا التي ترتبط بالأمور الكونية من دون أن يتدخل فيها شيء من قريب أو بعيد، مثلا النار للحرارة، سببية النار للحرارة، هذه سببية كونية. سببية الشمس لوجود النهار، هذه سببية كونية. سببية الشمس لحصول الضوء، هذه سببية كونية. فلنعبر عن أسباب كونية أو سبب تكويني إن صح التعبير. وعندنا في المقابل السبب التشريعي. السبب التشريعي مثل ماذا؟ مثل استحقاق العقاب الذي رتبه الشارع المقدس على كل من ارتكب ذنبا. استحقاق العقاب الذي جعله الشارع المقدس على كل من ارتكب ذنبا. طيب، نحن نقرر أيضا بأن كلا الأمرين، السبب التكويني والسبب التشريعي، لا يمكن أن يتخلف حصول المسبب عن وجود السبب. لا بد لكي يتحقق المسبب لا بد من وجود السبب. لا يمكن أن يوجد السبب من دون أن يوجد المسبب. يعني ما نتصور أن تكون الشمس طالعة ولا يكون النهار موجودا، ما نتصور أن تكون النار موجودة ولا يترتب على ذلك الحرارة. لا تشكل بنار إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن ذلك أمر خاص. لا نتصور أن يحصل الذنب من دون أن يحصل استحقاق العقاب. إذن لا مجال لأن يتخلف المسبب عن السبب. متى ما وجد السبب لا بد وأن يوجد المسبب. نحن نؤمن بهذا الأمر، ومع ذلك أيضا نقول بأن الدعاء موجود والإشكال المذكور لا يرد. لماذا؟ التفت معي. المستشكل قد خلط بين أمرين، قد خلط بين استحقاق العقاب وقد خلط بين العقاب نفسه. التفت معي، عندنا أمران. عندنا أن من ارتكب الذنب استحق العقاب، ثم مرحلة بعد ذلك يقع العقاب عليه. أقرب لك، الآن ابنك عندما أمرته أن يمتنع مثلا عن الاستماع إلى الأغاني في نهار شهر رمضان المبارك، فإذا لم يمتنع الولد عن الاستماع للغناء استحق العقاب. لكن متى تتعاقب الولد؟ يمكن تقرر أن تعاقبه يوم العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بأن تمنعه مثلا من العيدية. إذن هناك استحقاق للعقاب وهناك وقوع العقاب على من استحق العقاب. إذن أمران وليس أمرا واحدا. هنا وقع الخلط عند المستشكل. المستشكل خلط بين استحقاق العقاب وبين العقاب. هنا يأتي الكلام. عندما نقول بوجود شيئين، بوجود العقاب وبوجود استحقاق العقاب، ما هو المسبب وما هو السبب؟ السبب ارتكاب الذنب، المسبب استحقاق العقاب. والعقاب بعد ذلك إنما هو مترتب على ثبوت الاستحقاق. تعال الآن لنسأل، أين يقع الدعاء؟ لو كان الدعاء يقع على استحقاق العقاب كان ما ذكره المستشكل صحيحا، بأن نلتزم بأن استحقاق، بأن الدعاء ينافي ماذا؟ ينافي القوانين الكونية، لأن الدعاء صار يلازم التفكيك بين السبب والمسبب. أما إذا قلنا بأن الدعاء لا يقع على استحقاق العقاب وإنما الدعاء يقع على العقاب نفسه، لن تكون هناك أدنى منافاة بين السبب والمسبب. الذي نلتزم به نحن المسلمين، زين، أن الدعاء إنما يقع على ماذا؟ يقع على العقاب نفسه، ولا يقع الدعاء على استحقاق العقاب. وبكلمة، عندما نقول أن المذنب يدعو فيستجاب دعاؤه، لا يعني ذلك أن الله عز وجل قد منع عنه استحقاق العقاب، لا، وإنما نعني أن الله عز وجل قد منع نزول العقاب عليه، هو مستحق للعقاب لكن منع الله سبحانه وتعالى نزول العقاب عليه. ولذلك قد يكون منع نزول العقاب عليه آنيا، الله سبحانه وتعالى يقول لأنك قد دعوتني أنا سوف أؤخر نزول العقاب عليك إلى مدة. فإذا وجدتك فعلا صادقا فيما قلت بأنك تبت توبة نصوحة، فإنني سوف أرفع حينئذ عنك العقاب تماما. أما إذا عاد ابن آدم إلى ما كان عليه أنزل الله عز وجل عليه العقوبة من جديد. فإذا الدعاء لا يمنع الاستحقاق، وإنما الدعاء يمنع نزول العذاب ليس إلا. وهذا جلي وواضح في قصة نبي الله يونس على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. لو لاحظنا السورة أو الآيات المتحدثة تقول فكشفنا، كشفنا يعني رفعنا العقاب، لكن لا يعني ذلك أننا منعنا عنوان الاستحقاق. وهنا كما قلت وقع الخلط الموجود عند المستشكل. إذن ذا الجواب الأول، ونتيجته أن الدعاء لا يخالف القوانين الكونية. الإشكال الثاني الذي ذكره الماديون، قالوا بأن الدعاء ينافي مجموعة من الآيات القرآنية. إن المستفاد من العديد من آيات القرآن الكريم هو أن المناط في حصول الجزاء عبارة على السعي والعمل، فكل من سعى كان له جزاء سعيه، وكل من عمل كان له جزاء عمله. يقول سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول عز وجل إن الله لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذن ليس الدعاء وليس الانتظار يأتي للإنسان بشيء أبدا، ولا يمكن أن يتحقق الجزاء إلا نتيجة العمل والسعي. الدعاء ينافي هذه الآيات القرآنية التي تقرر لزوم السعي والعمل لترتب الجزاء، هكذا يقول. هذا الإشكال يمكن أن يدفع فيقال كما أن هناك مجموعة من الآيات القرآنية قد رتبت الجزاء على السعي والعمل، هناك مجموعة من الآيات القرآنية أيضا قد رتبت الجزاء أو الأثر على الدعاء. لاحظ يقول سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز من قائل ادعوا ربكم تضرعا، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيستفاد من هذه الآيات القرآنية أن الدعاء أيضا سبب من أسباب الجزاء، وأن الإنسان متى ما دعا ربه كان ذلك سبيلا لحصول الجزاء الذي كان يرتقب. كذلك عندنا مجموعة من النصوص الشريفة، سواء الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أم الواردة عن بقية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي تتضمن بيان أثر الدعاء ومنزلته ومكانته وما شابه عليه. ستقع معارضة عندنا بين هاتين الطائفتين من الآيات. الطائفة الأولى التي تقرر بأن الجزاء يترتب على السعي والعمل والطائفة الثانية التي تقرر بأن للدعاء تأثيراً أيضاً في حصول الجزاء وترتبه. أي الطائفتين هي التي تقبل؟ أي الطائفتين هي التي تعتمد؟ أي الطائفتين تقدم على الأخرى؟ حتى يقرر الإنسان أن الدعاء مما يقبل أو أن الدعاء مما لا يقبل. الصحيح أنه لا يوجد معارضة بين الطائفتين أبداً، وإنما الموضوع في كل واحدة من هاتين الطائفتين مختلف عن الموضوع في الطائفة الأخرى. وكما يقررون في الأصول عادة أن المعارضة بين الدليلين لا بد أن تكون منصبة على عنوان واحد. مثلا أقول لك أكرم العلماء الفقهاء، ثم أقول لك لا تكرم العلماء الفقهاء. هنا مرة أمر أكرم الفقهاء، مرة ناهي لا تكرم الفقهاء، عندها يقال بوجود المعارضة بين الدليلين. أما لو قال أكرم العلماء وسكت، تالي قال بعد ذلك مثلا لا تكرم النحاة وسكت، يقولون لا يوجد معارضة بين الدليلين، لأن كل دليلين يشير إلى معنى يختلف عن الأمر الآخر. مقامنا من هذا القبيل. موضوع الآيات التي تقرر أن الجزاء مترتب على السعي والعمل ما هو؟ موضوعها أن هذه الآيات وردت في مقام بيان ما يستحقه المكلف من الأجر والاستحقاق مقابل عمله، يعني مقابل ما يقوم به من عمل، مقابل ما يقوم به من جهد، مقابل ما يبذله من طاقة، فإنه يستحق حينئذ الأجر. الله عز وجل يبين أنه لا يضيع عمل عمل أو لا يضيع أجر عامل من البشر، ذكرا كان العامل أو أنثى، كل من عمل فإن الله سبحانه وتعالى يقرر استحقاقه للجزاء. أما أن الله عز وجل يقرر أن استحقاق الجزاء منحصر في عملية العمل، وأن الله عز وجل لا يجازي عباده إلا من خلال العمل، وأن الطريق لحصول الجزاء فقط في هذا الأمر، ما في الآية القرآنية أو الآيات القرآنية دلالة على ذلك أبدا. بينما لما انجي إلى موضوع الآيات الثانية التي تتحدث عن عملية الدعاء، نجد أن موضوع هذه الآيات عبارة عن التفضل والعطف من الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا لا علاقة له لا بالأجر ولا بالاستحقاق. وإذا أردت يمكننا أن نختصر الكلام في نقطتين. عندنا عنوانان، عنوان الاستحقاق وعنوان التفضل. الآيات التي تتحدث عن السعي والعمل تشير إلى أن هناك استحقاقاً للعبد على ربه، والآيات التي تتحدث عن الدعاء والسؤال والتضرع والتوسل فإنها تشير إلى عملية التفضل والتلطف والعطف من الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا لا يوجب معارضة بين هذا النوع من الآيات مع هذا النوع من الآيات، فلا معنى لأن يستشكل بهذا على الدعاء. الإشكال الثالث والأخير في محورنا الأول، وهو قالوا بأن الدعاء لغو وعبث وتضييع للجهد والطاقة وللوقت. لماذا؟ لأن الإنسان يدعو ولا يدري ماذا سيتخذ الله سبحانه وتعالى تجاهه فيما يدعو. مثلا إما أن يكون دعاء العبد دعاء مرتبطا بعالم الآخرة، أو أن يكون دعاء العبد مرتبطا بعالم الدنيا. لو كان دعاء العبد مرتبطا بعالم الآخرة، زيد من الناس ارتكب الكثير من الذنوب والخطايا، هو الآن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يغفر له الذنوب والخطايا، يعلم أن الله يستجيب دعاءه، يعلم أن الله عز وجل سوف يعطيه طلبته، يطمئن إلى أن الله عز وجل سوف يزيل السيئات من صحيفة أعماله، ولا يعلم بما سيتخذ الله سبحانه وتعالى تجاهه. وما دام لا يعلم بما سيتخذ الله سبحانه وتعالى تجاهه، إذن ده تضيع للوقت، هذا عبث قاعد يضيع من وقته ومن طاقته على الفاضي. أيضا لو كانت القضية مرتبطة بالجانب المادي، يعني مرتبطة بعالم الدنيا، هذا الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يرزقه ولدا، زوجة حامل ويسأل من الله عز وجل أن يرزقه ولدا، ما يبغى بنت، صاحبنا يبغى ذكر، فيسأل الله عز وجل أن يرزقه ولدا، هل يضمن أن الله عز وجل سوف يعطيه الدعاء، أسوف يلبي له الدعاء ويعطي طلبته فتكون زوجته حاملة بذكر وبالتالي تلد الزوجة ذكرا؟ عند مريض في المستشفى في العناية المركزة، عند مريض مثلا يعاني مرضا مستعصيا، يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل دائما وأبدا في أن الله سبحانه وتعالى يشافي مريضه يعافي مريضه. الكلام هل أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب له وسوف يلبي طلبته ويجيب دعاءه فيشافي مريضه أو لا؟ لا يملك الإنسان في هذا المورد أي شيء حتى يستطيع أن يقرر دعاءه مستجاب أو دعاء غير مستجاب، ومع ذلك يبذل الإنسان طاقة وجهد، هذا عبث، ضياع للوقت، ضياع للعمر. وفي القضية المادية المرتبطة بالأمور الدنيوية يقولون ولو تحقق الغرام، من المحتمل جدا أن ذلك لم يكن جراء استجابة الدعاء، وإنما ذلك قد يكون منشأه عبارة عن القضايا الطبيعية. فعلا هل مرح حامل بولد، هو صحيح سأل الله عز وجل أن يرزقه ولدا ذكرا، لكن الحقيقة أنه في الأصل المرح حامل بالذكر وهو ما يدري أساسا، فبالتالي عندما وضعت الأنثى زوجه ذكرا لا يعني ذلك استجابة لدعائه، وإنما لأن المرأة أساسا حامل بالذكر. ده المريض اللي في المستشفى أساسا من البداية هو مقرر إلى طبيا أنه سوف يشفى ويتعافى من مرضه، فليست القضية قضية استجابة الدعاء، وإنما القضية الطبيعية هي التي تقرر بأن هذا الإنسان سوف يستجاب له دعاؤه وما شابه. هذا الأمر في مقام الإجابة عنه أيضا نقول بأن دعوى أن عدم استجابة الدعاء، عدم علم العبد باستجابة الدعاء زين، تدعوه إلى أن يترك الدعاء حذرا من العبث، كلام غير مقبول. في الحقيقة بتقولوا تالي طولت في دي النقطة، فقط باشير كلمة مختصرة، استجابة الدعاء على أنحاء، ليست استجابة الدعاء على نحو واحد. استجابة الدعاء قد تكون بتحقيق، يمكن عندنا 6 أو 7 صور يمكن أن نذكرها طبقا لما يستفاد من الروايات الشريفة في تحقق استجابة الدعاء، فقط أشير لصورتين ومن خلالهما يتضح الجواب عن الشبهة التي ذكرت. الصورة الأولى أن تكون استجابة الدعاء بتحقق الغرض المطلوب للإنسان، أنا فعلا عندي مريض يركض في المستشفى فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله عز وجل دعائي وشفي مريضي من المرض وخرج من المستشفى، أو أنا سألت الله عز وجل أن زوجتي الحامل أن يكون ما في بطنها زين ذكرا وقد استجاب الله عز وجل لي ذلك، أو استأل العبد ربه أن يكفر ذنوبه في شهر رمضان المبارك استجاب الله عز وجل له ذلك، بالنتيجة تتحقق الاستجابة خارجا. الصورة الثانية أن لا تتحقق الاستجابة في عالم الدنيا لكن هناك أثرا مترتبا للإنسان في عالم الآخرة، لأن العبد يخطئ عندما يتصور أن الدعاء منحصر بعالم الدنيا، لا، للدعاء ارتباط بعالم الآخرة، ولذلك الدعاء وسيلة العبد إلى التقرب إلى ربه في كل مورد من الموارد، دعا العبد ربه حتى لو لم يستجب الرب سبحانه وتعالى للعبد فإن ذلك يكون محققا لعنوان الاستجابة، لأن الاستجابة تحصل بقرب العبد من ربه، مع ملاحظة أن عدم الاستجابة ليست بخلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما هناك موانع قد تكون سبب عدم استجابة العبد الرب إلى عبده. إذن خلاصة ما يمكن أن نذكره في المقام، لا نتصور في الدعاء العبثية حتى وإن لم يتحقق ما يرجوه العبد وما يسعى إليه، وذلك لأن في كل دعاء يدعوه العبد هناك مجموعة من الآثار المترتبة. نعم هذه الآثار تتفاوت، قد تكون الآثار بتحقيق طلب العبد ورغبته وتحصيل ما كان يصبو إليه، وقد تكون تلك الآثار بتحقيق القرب من العبد إلى الرب. وكفى أن تسمع أن في الحديث القدسي أو في بعض النصوص الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، إن الله عز وجل إذا أحب عبده أخر إجابة دعوته، فيقول لملائكته إذا دعا عبدي فلان لا تجيبه، ليش يا رب؟ قال لأني أحب أن أسمع صوته وهو يدعوني ويناجيني. صور، يعني هذا يحقق عنوان الرضا من الله سبحانه وتعالى على عبده. إذن الدعاء أثر من آثاره أن يتوصل العبد إلى رضا الباري سبحانه وتعالى عنه، فلا يعني عدم استجابة الدعاء أن العبد منبوذ، أن العبد مرفوض، أن العبد عاصي، لا، العبد قد يكون قريبا من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يؤخر إجابة دعائه. المحور الثاني استجابة الدعاء. كلنا ندعو وكلنا نبتهل وكلنا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن قليل منا من يستجاب دعاؤه. لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ لماذا ندعو فلا تحقق طلباتنا، لا تلبى رغباتنا إلى آخر؟ للدعاء شروط، للدعاء شروط حتى يكون الدعاء مستجابا. تفت معي، يقسمون شروط الدعاء إلى قسمين. القسم الأول يعبرون عنها بشروط صحة الدعاء، والقسم الثاني يعبرون عنها بشروط استجابة الدعاء. حتى يكون الدعاء مستجابا لا بد أن يكون الدعاء صحيحا، وحتى يكون الدعاء صحيحا لا بد أن نحقق أركان الدعاء التي بها قوام الدعاء، لأننا ما لم نحقق أركان الدعاء التي بها قوام الدعاء لن يكون الدعاء صحيحا ولن يكون الدعاء مستجابا. إذن لماذا لا يستجاب لنا؟ لأننا قد نكون دعونا دعاء غير صحيح. طبعا قد يكون داعي عدم الاستجابة شيئا، عدم الاستجابة شيء، قد يكون داعي عدم الاستجابة أمرا آخر أو شيئا آخر، لكن أحد أبرز الدواعي المانعة من تحقق عملية استجابة الدعاء فقدان الدعاء الصحيح الذي يحقق أركان الدعاء حتى يكون الدعاء صحيحا. طبعا فقط أشير في البداية إلى بعض شرائط كمال الدعاء، ثم بعد ذلك أركز على شرائط الصحة. من شرائط كمال الدعاء الطهارة، أن يكون الإنسان حال دعائه لله سبحانه وتعالى متطهرا. من شرائط كمال الدعاء أن يكون الدعاء بالمأثور الوارد عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهناك شروط أخرى لسنا بصدد الحديث عنها، يهمنا فعلا شروط الاستجابة. وشروط الاستجابة عبارة عن شروط الصحة. ما هي شروط صحة الدعاء حتى يكون الدعاء مستجابا؟ أول شرط من الشرائط المعتبرة في صحة الدعاء معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به بمعنى الذي يدعو الله عز وجل لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى موجودا في وجدانه، لا بد أن يكون الله عز وجل ساكنا في قلبه. أما إذا كان الداعي يدعو الله عز وجل وهو جاهل به، كيف نتصور أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له؟ أو لو كان الداعي يدعو الله عز وجل وقد كان قلبه خاليا من الله سبحانه وتعالى الذي سكن في قلبه شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى، طبيعي جدا لن تتحقق استجابة الدعاء. يقول نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال، لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. إذن الأمر الأول لا بد أن يكون الداعي عارفا بالله سبحانه وتعالى، فلا يسكن في وجدانه وقلبه شيء آخر غير الله عز وجل. طيب، لقائل أن يقول أنى لنا أن نصل إلى معرفة الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يصل إلى معرفة كنهه سبحانه وتعالى ومعرفة ذاته. لا نقصد بالمعرفة في المقام معرفة كنه الله عز وجل وذاته، وإنما نقصد معرفته من خلال معرفة أسمائه الحسنى. يعني يكفي أن تعلم أن الله عز وجل رحيم وتعرف معنى هذا الاسم حتى تدعو الله عز وجل، يكفي أن تعلم أن الله عز وجل شديد العقاب وتعرف معنى هذا الاسم حتى تدعو الله عز وجل. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى تكون من خلال معرفة الأسماء الحسنى الثابتة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تبدأ عملية الدعاء. الشرط الثاني وهو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى عما سواه، واليأس من كل أحد إلا من الله عز وجل. بمعنى لو أن الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى وفي قلبه محل لغير الله عز وجل يكون سبباً لأن يحقق له ما يريد، مثل من يسأل الله عز وجل الرزق ويعتقد أن رزقه على رئيسه في عمله، لولا رئيسه في العمل ما كان ليرزق، ولذلك لو غضب عليه رئيسه أو مسؤوله في العمل فإنه سيحرم الرزق، لو أن الطبيب تأخر للحظة واحدة فإنه سيموت، ما يمكن لولا الطبيب تدخل تدخلا سريعا لكان ذلك سببا لهلاكه وموته. إذا كان في قلب الإنسان شيء آخر غير الله عز وجل، طبيعي جدا لا يمكن أن يستجيب الله عز وجل، لذلك لابد أن ينقطع الإنسان إلى الله عز وجل عما سواه، وأن ييأس الله الإنسان من كل أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. هنا فقط أنبه إلى أن الانقطاع لله عز وجل قد لا يتحقق للإنسان دائما وأبدا، ما يستطيع الإنسان أن يكون منقطعا لله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة. إذن لا أقل أن يستغل الإنسان بعض محطات الانقطاع وبعض محطات الوصول لله عز وجل فيعمد إلى الاستفادة منها. في بعض الأحيان في ليلة الجمعة مثلا، في ليلة القدر مثلا، في شهر رمضان المبارك مثلا، يحصل عند الإنسان انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. في حالات الانقطاع الجزئية التي تكون عند الإنسان على الإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ده السبب الثاني. السبب الثالث من الأسباب التي تؤدي إلى استجابة الدعاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والرضا بما يكون. وكثير من الناس قد لا يحسن الظن بالله عز وجل، أدعو الله عز وجل لكنني على قناعة أن الله لن يستجيب دعائي، أسأل الله سبحانه وتعالى لكنني مطمئن إلى أن الله عز وجل لن يحقق رغبتي، أبتهل وأنا على دراية كاملة، لا أصلاً الله ما يستجيب، لو بيستجيب كان استجاب. وأحياناً لا يرضى الإنسان بما قد قدر الله سبحانه وتعالى له، لأن الإنسان لا يعلم بأن الذي قدره الله سبحانه وتعالى له هو صواب أو هو حسن أو هو صلاح أو فائدة. فإذن هنا لابد من الالتفات، حسن الظن والرضا، يعني أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى إليه. أربعة، أن يعيش الإنسان حالة الدعاء التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. خمسة، أن يقترن الدعاء بالعمل. ستة، وهو الأمر الأخير، أسلوب الدعاء، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن نتعلم من أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في أدعية أهل البيت نوعان من أنواع من أساليب الدعاء. النوع الأول هو أسلوب البدء والعرض الصوري الشكل، يعني أقرب إلى عملية الاستفتاح والابتداء. يجي الإمام يبتدئ أولاً بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك يبدأ بعرض ذنوبه وخطاياه فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يقطع من ولا يخيب من رجاه، ولا يقطع رجاء من رجاء، إلى آخر. شوف، لاحظ، ابتدأ الإمام عليه السلام بمجموعة من الحمد والثناء. زين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويبدأ بعد ذلك. زين، فإذا يستخدم ده الأسلوب، أسلوب عملية العرض الصوري من خلال حمد ثناء ومدح، ثم صلاة على النبي وآله، ثم يأتي إلى عرض المسألة الأخيرة. والأسلوب الثاني اللي يستخدم، لا، الأسلوب الثاني وهو عبارة عن العرض التصديقي المعنوي، يعني مباشرة خوض محطات الخشوع والخضوع والارتباط. نقرأ في مناجاة الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: وأعني على التهجد لك بحسن الخشوع في الظلم، وأعني على التهجد لك بحسن الخشوع في الظلم. ولعل هذا هو مصداق قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن الإنسان يطلب الأسلوب التصديقي والمعنوي. إذن دي شروط، طبعا يمكن أن تضاف مجموعة من الشروط الأخرى، لكن أكتفي بهذه الشروط فقط. إذن دي خمسة أو ستة شروط، من أراد أن يستجاب له الدعاء لا بد أن يحققها. أختم الأمر بكلمة أخيرة: لماذا لا يستجاب الدعاء لنا؟ حققنا الشروط التي قدمنا، فلماذا لا يستجاب الدعاء لنا؟ قد لا يستجاب الدعاء لنا لوجود مصلحة تقتضي عدم الاستجابة. كنت تعبتكم شوية في شهر رمضان وصايمين وبحث ناشف جاف، حتى أطر الجو أجيب لكم قصة، إيدي القصة الوحيدة اللي أنا حافظنا وكل أجيبها. زين، هناك رواية تروى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان سبب تأخير الإجابة أو سبب استجابة الدعاء، وهي أن رجلا من بني إسرائيل كانت له ابنتان زوج واحدة من زراع وزوج الثانية من فخار، وبعد مدة من الزمن زار زوجة الزراع فسألها عن أحوالهم، حمدت الله سبحانه وتعالى وشكرت وقالت بأن زوجها قد زرع الكثير من الزرع، فإذا أرسلت السماء ماءها كثيرا سيكون أفضل بني إسرائيل خيرا. زين، فدعا لها ومضى عنها وقصد زوجة الفخار اللي يسوي الفخار الجرار وما شابه، فجلس عندها بعد الحديث سألها عن أحوالهم، حمدت الله عز وجل وشكرت وقالت بأن زوجها صنع الكثير من الجرار، فإذا حبست السماء قطرها وأرسلت شمسها لاهبة فإنهم يكونوا خير بني إسرائيل حالا. فدعا لها، لاحظ الآن واحدة تطلب المطر وما تريد الشمس، والثانية تريد الشمس وما تريد المطر، وكلاهما يدعو الله سبحانه وتعالى. أحيانا هكذا يدعو الإنسان دعاءه والمصلحة متعارضة، لأن دعاءه يتعارض مع مصلحة شخص آخر، ولما كانت المصلحة بينه وبين شخص آخر متعارضة الله سبحانه وتعالى قد يؤخر استجابة دعاءه. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، تأخير الاستجابة قد يكون لمصلحة، وقد تكون المصلحة للإنسان نفسه. يقول ثعلبة، زين، هذا كان حمامة المسجد، سأل النبي صلى الله عليه وآله أن يسأل الله عز وجل له الغنى، فلما استغنى الرجل ترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله حتى أنكر الزكاة وامتنع من دفعها، فخسر الدنيا والآخرة. مصلحة الإنسان أن يكون هكذا، فليس دائما وأبدا عدم تحقق الغرض يعني أن العبد بعيدا عن ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الشريف من أهل الدعاء والاستغفار والقرب من الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يوفقنا للتهجد في الأسحار، وأن ينيلنا الغرض والمنى بظهور ولي أمرنا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.